بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المشاهد الكريم، فقد عشنا وإياك مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا إلى الحبشة، وتحدثنا في أكثر من لقاء، وعشنا معهم، واستخلصنا من تلك الهجرة الأولى والثانية بعض العظات والعبر والدروس النافعة والنتائج المستخلصة من هذه الهجرة، وقلنا بتوفيق من الله وتسديد منه إن من نتائج الهجرة إلى الحبشة على سبيل الإجمال أن من صدق الله صدقه وأعزه ونصره وجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا وجعل له بعد العسر يسرا. وقد تجلى ذلك في صبر المسلمين على تلك الهجرة وعلى تحملهم الأذى، فكانت تلك الهجرة توطئة وتمهيدا للهجرة إلى المدينة. من نتائج الهجرة أيضا أن العدل أساس الملك، وأن الإيمان يحقق الأمن والأمان. وقد تجلى ذلك في النجاشي حيث كان ملكا كما شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يظلم عنده أحد، فبالعدل مكن الله له الملك. ثم إن الإيمان يحقق الأمن والأمان، وقد رأينا ذلك أيضا حينما أمن النجاشي هؤلاء المهاجرين، أمنهم على أنفسهم وعلى دينهم، ورفض تسليمهم لرسولي قريش، وقال اذهبوا فأنتم آمنون. وقد أمن ذلك الملك لأنه كان يؤمن بأن عيسى هو عبد الله ورسوله. وسنرى بعد قليل كيف ترتبت بعض النتائج على هذا. قلنا أيضا إن من نتائج الهجرة إلى الحبشة أن هدي ذلك النجاشي إلى الإسلام، ولذلك علق على كلام سيدنا جعفر ابن أبي طالب وهو يعرض أمامه في أسلوب فصيح بليغ حكيم مراع لمقتضى الحال، عرض صورة الجاهلية ثم صورة الإسلام وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما تلي القرآن الكريم على مسامع النجاشي ما تمالك نفسه إلا أن قال إن هذا والذي جاء به عيسى بن مريم ليخرج من مشكات واحدة. والنجاشي هذا أكرمه الله بالإسلام وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب حينما بلغه موته. وكما قلنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وكله في تزويجه من السيدة أم حبيبة بنت أبي سفيان، فأكرمها الله بأن صارت أما للمؤمنين وأصدقها النجاشي. من النتائج التي ترتبت على الهجرة إلى الحبشة أن وفدا من الأساقفة من حاشية النجاشي حينما استمعوا إلى كلام سيدنا جعفر وإلى آيات كريمات من سورة مريم شرح الله صدورهم ورغبوا في المجيء إلى مكة ولقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يروه ويستمعوا إليه ويتعرفوا على دعوته. وقدم ذلك الوفد والتقى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذكر بعض الروايات أنهم كانوا قريبا من العشرين أو يزيد قليلا. التقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم واستمعوا منه إلى القرآن الكريم، فهدى الله قلوبهم وشرح صدورهم وأنار بصيرتهم إلى الحق، فشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقدوا اعتقادا جازما أن تلك الدعوة هي تمام تلك الرسالات التي بعث بها رسل الله عليهم الصلاة والسلام، واقتنعوا أن رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم وما جاء به من القرآن الكريم إنما هو مصدق لما أوحي على موسى وعلى عيسى. ولما كانوا قد آمنوا بعيسى عليه السلام وأنه عبد الله ورسوله وأنه قد أوحي إليه الإنجيل وفيه هدى ونور، فإنهم أسرعوا إلى الإسلام والهداية والرشد بتلك الدعوة التي يدعو إليها خاتم النبيين وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، دعوة التوحيد الخالص. وبعد أن شرح الله صدورهم للإسلام أرادوا العودة إلى الحبشة مرة أخرى، وفي أثناء عودتهم قابلهم أبو جهل وهو يعلم أنهم جاءوا للقاء محمد بن عبد الله، وعلم أنهم آمنوا بتلك الرسالة وأسلموا قلوبهم ووجوههم لله وحده لا شريك له، فإذا بأبي جهل يسفه أحلامهم ويقول لهم كلاما فيه جهل وحمق ويرميهم بأوصاف مشينة، يقول لهم ما رأينا وفدا أحمق منكم. جئتم تسألون عن محمد بن عبد الله وعن دعوته فآمنتم به وصدقتموه. وكال لهم الكلام السيء، ولكنهم ارتفعوا بإسلامهم فوق هذه الطرهات، ولم يردوا السيئة بالسيئة، ولكنهم ردوا السيئة بالحسنة. ثم عادوا إلى الحبشة ثانية. وقلنا أيضا من النتائج أن هؤلاء والمؤمنون الذين هاجروا إلى الحبشة كانوا نواة، وكانوا هم الأساس الذي نشر الإسلام في تلك المنطقة، ومن هذه المنطقة شع نور الإسلام إلى كل أرجاء إفريقيا. والله سبحانه وتعالى إكراما لهذا الوفد الذي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم أنزل آيات كريمات تذكر هذا الموقف، فقال عز من قائل: الذين آتيناهم الكتاب هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ونتوقف قليلا عند الدروس المستفادة من هذه الآيات الكريمات البينات ومن الدلالات التي توحي بها. فإن هذه الآيات أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أوحي إليه وهو القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل المنزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا القرآن جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. لهذا أسرع هؤلاء إلى الإسلام. لماذا؟ إن الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم من قبل برسالة عيسى، فآمنوا بالإنجيل الذي أنزل عليه، واستمعوا إلى القرآن الكريم، وأيقنوا تمام الإيقان أن هذا وحي من عند الله. لذلك قال سبحانه وتعالى يشير إليهم: الذين آتيناهم الكتاب هم به يؤمنون. يؤمنون بالقرآن الكريم كما آمنوا بالإنجيل الذي أنزل على عيسى وفيه هدى ونور. والقرآن الكريم هو الهدى وهو النور. سرعان ما قالوا آمنا به، صدقنا. لماذا؟ لأنهم كانوا مهيئين من قبل. إنا كنا من قبله مسلمين، موحدين بالله سبحانه وتعالى، مقرين بأن عيسى عبد الله ورسول الله، إنا كنا من قبله مسلمين، مسلمين قلوبنا، مسلمين إرادتنا، مسلمين عقولنا، مسلمين توجهنا لله وحده لا شريك له. وهذا هو الإسلام الحق، التوحيد الخالص لله عز وجل. إن الدين عند الله الإسلام. ما جزاؤهم إذن؟ لقد آمنوا بما أنزل على عيسى عليه السلام، ثم تيقن إيمانهم وازداد وكمل بإيمانهم بالرسالة الخاتمة التي جاء بها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فكان جزاؤهم أن الله سبحانه وتعالى آتاهم أجرهم مرتين، مرة على إيمانهم بعيسى عليه السلام وبما أنزل عليه، ومرة أخرى بإيمانهم برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن الذي أنزل عليه. أولئك، هؤلاء الذين رفع الله قدرهم وأعلى شأنهم، لذلك أشير إليهم بأولئك إشارة للبعيد، مع أنهم قريبون، وذلك لبعد منزلتهم ولرفعة شأنهم ولإيتائهم أجرهم مرتين. أولئك هذا الوفد الذي قدم من الحبشة إلى مكة والتقى برسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. والمعطي لهم هذا الأجر هو الله سبحانه وتعالى، الذي شهدوا بأنه واحد لا شريك له. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. هذا الأجر العظيم، إنما كان هذا الجزاء المضاعف أولا لأنهم صبروا على إيمانهم الأول، ثم صبروا أيضا على إيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، تحملوا الأذى، صبروا على الطاعة، على التوحيد الخالص، صبروا على المنهج المستقيم الحق، صبروا عن المعاصي، عن الشهوات، عن متع الحياة الدنيا الزائلة. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. ثم إن إسلامهم رفع مستوى خلقهم، وهكذا يكون الإيمان في القلب يصدقه العمل. لذلك رأينا سلوكهم وأخلاقهم ليس إلا سلوكا طيبا حميدا كريما، بدا ذلك السلوك في أنهم لم يقابلوا السيئة بالسيئة، إنما قابلوا السيئة بالحسنة. ذلك شأن المؤمن الصادق الإيمان، شأن المسلم المخلص لله، ينعكس إيمانه وإسلامه خلقا كريما وسلوكا حميدا. ولذلك تشير الآية الكريمة أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة. فهم يتنزهون عن كلام السوء، يتنزهون عن أن تنطق ألسنتهم بكلمة قبيحة. لقد كان بإمكانهم أن يردوا على أبي جهل مقولته حينما قال لهم ما رأينا وفدا أحمق منكم، لكن شأن المسلم الذي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن يكون كلامه عذبا طيبا خيرا، فلا يقول إلا طيبا. ولذلك كان الأجر لهم لأنهم قابلوا أيضا السيئة بالحسنة. ثم تشير الآيات الكريمات إلى أنهم حينما هاجروا وحينما تحملوا إنما ضحوا بأنفسهم في سبيل الله، وأرفعوا أنواع التضحية، التضحية بالنفس، يضن بالنفس إن عز الجواد بها، والجود بالنفس أسمى غاية الجود. لكنهم جمعوا كشأن المسلم الحق والمؤمن الحق، يجمع بين أمرين، بين التضحية بالنفس والتضحية بالمال. ومن هنا أشارت الآيات الكريمات ومما رزقناهم ينفقون، لأنهم يرون متاع الدنيا قليل، وأن مهمة المسلم كما ضحى بنفسه في سبيل الله أن يضحي بماله في سبيل الله عن طريق البذل والإنفاق، فهذا هو طبيعة المسلم ويملي عليه إيمانه وإسلامه أن يكون باذلا للمال في وجوه الخير. ومما رزقناهم ينفقون، ثم ماذا؟ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. واللغو هو كل كلام لا يفيد، هو كل كلام باطل، هو كل كلام يشغل الإنسان عن الطريق الحق وعن الكلام الحق وعن المنهج الحق. ولذلك كان البعد عن اللغو صفة من صفات المؤمنين، لهذا نراها في آيات كريمات جاءت بين فريضتين، حينما قال ربنا عز من قائل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. فجاء الإعراض عن اللغو بين فريضة الصلاة وفريضة الزكاة لكي يوقن كل مسلم أن الصلاة التي يتقبلها الله سبحانه وتعالى هي التي تثمر ثمرة التقوى، وكذلك أيضا الزكاة التي يتقبلها الله سبحانه وتعالى هي التي تكون أيضا ثمرتها تطهير النفس من الشح ومن البخل ومن الأثرة ومن الأنانية ومن تعيير الناس بهذه الصدقة والمن عليهم. لذلك يقول ربنا وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وكذلك أيضا يقول ربنا قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. من هنا ندرك مغزى ودلالة قوله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الذين شرح الله صدورهم من أول الأمر وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى ديارهم وقد طهرت نفوسهم وزكت أخلاقهم واستنارت عقولهم وشرح الله صدورهم للحق، نأوا عن كلمة السوء. ولذلك وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هكذا يكون سلوك الإنسان المسلم، وتلك نتيجة كما قلنا من نتائج الهجرة إلى الحبشة. كيف أن رسالات الله يصدق بعضها بعضا، وأن رسالة الإسلام التي جاء بها رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنما جاءت متممة ومكملة لرسالة رسل الله عليهم الصلاة والسلام، ولذلك تميزت بالكمال والتمام والعموم الشمول والوسطية والواقعية، لأنه لا وحي بعد القرآن الكريم ولا نبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولا دين إلا الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من النتائج أيضا التي ترتبت على الهجرة إلى الحبشة كيف تتحول المحنة إلى منحة. وقد يتساءل إنسان كيف أخذنا تلك النتيجة؟ أخذناها من موقف الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث رضي بجوار الله سبحانه وتعالى ورفض جوار ابن الدغنة، ذلك حينما هم بل خرج فعلا يريد الهجرة إلى الحبشة. ولنستمع إلى ما روي في هذا الموقف. أخرج الإمام البخاري عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين أي الإسلام، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون، وهي تعني خروجهم من مكة إلى الحبشة، فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو الحبشة حتى بلغ برك الغماد، ومكان إلى جهة اليمن على بعد 5 أيام من مكة. لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، قبيلة من القبائل التي اتصفت بالشجاعة، فقال أي ابن الدغنة أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. ولنتأمل تلك الكلمات المطمئنة بالإيمان، أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدومة وتصل الرحمة وتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار فارجع فاعبد ربك ببلدك. وسنعود ثانية إلى تلك الأوصاف التي قالها ابن الدغنة في خلال أبي بكر وخصاله الكريمة، وسنربط بينها لأنها نفس العبارات التي نطقت بها السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها حينما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي عليه في غار حراء ويقول زملوني زملوني، ويقول لقد خشيت على نفسي، فتقول السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها نفس العبارات، سبحان الله العظيم، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. لقد قال ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، يعرف قدر أبي بكر ومنزلة أبي بكر ومن هو، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. إذن بعقل هذا الرجل أن مثل أبي بكر الذي توافرت فيه الخصال الكريمة والخلال الحميدة كيف يخرج أو يخرج؟ ولله ضر القائل، إذا يعني خرج الإنسان وأكره على الخروج فإن الحقيقة أن الخاسر هم أولئك الذين أخرجوا ذلك الحكيم أو ذلك الكريم. إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم. قال له يا أبا بكر إني لك جار فارجع فاعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغن، فطاف ابن الدغن في أشراف قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله، سبحان الله، ولا يخرج. أتخرجون رجلا، وأعاد الخصال الكريم مرة أخرى، أتخرجون رجلا يكسب المعدومة ويصل الرحمة ويحمل الكلة ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فلم تقول الرواية فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، وقالوا له مر أبا بكر، هذا هو الشرط، مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي فيها وليقرأ ما يشاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره، ذاك إلى حين. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، تقول الرواية فيتقذف عليه، سبحان الله، أن يجتمع فيتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره فقد جاوز ذلك. فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانهه، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا كرهنا أن نخفرك أي ننقض عهدك، ولسنا مقرين لأبي بكر لاستعلانا، أي إعلان دعوته وإسلامه. قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فأتى ابن الدغن إلى أبي بكر فقال قد علمت الذي عاقدت عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عاقدت له. فقال أبو بكر، وهذا هو المهم الذي قلناه، فقال أبو بكر فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. على ما تدل تلك القصة، هذه القصة فيها دلالة واضحة على تأثير القرآن الكريم وإعجازه البياني والبلاغي في نفوس العرب. ولهذا رأينا كما تقول الرواية إن النساء وأبناء القرشيين المشركين كانوا يسرعون ويتقذفون يتجمعون حول بيتي ودار أبي بكر، لماذا؟ ليستمعوا إلى القرآن الكريم الذي يتلوه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يتلوه بقلبه المؤمن الصادق المخلص، فتخرج آيات القرآن الكريم من فيه آيات بينات كريمات ترق لها القلوب وتهفو إليها النفوس وتنشرح الصدور، لأنه كلام الله عز وجل يقرأه أبو بكر الصديق، أول من آمن وصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال، وهو الصديق. وهو الذي لم يتردد حينما دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، وهو الصاحب، وهو الذي قال عنه ربنا عز وجل: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. هذا هو الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعزم على الخروج كما قلنا إلى الحبشة، وهذا هو الأمر الذي أردنا أن نبينه، الصلة والنتيجة، أن المحنة قد تكون منحة. وهكذا رضي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بجوار الله عز وجل، ورفض جوار ابن الدغن. فما الذي ترتب على ذلك؟ ترتب على ذلك أن الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه ظل معززا مكرما، ثم هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الصديق وكان الصاحب، وشهد نصر الله والفتح. وما كان ذلك إلا نتيجة من نتائج الصبر، وأن تتحول المحن في حياة المؤمنين إلى منح. إذن الهجرة إلى الحبشة لم تكن أمرا بسيطا ولا سهلا، بل كانت تخطيطا محكما، كانت بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا له دلالة. ولذلك ذكرنا في أول حديثنا عن الهجرة إلى الحبشة أن المهاجرين حينما شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينزل بهم من البلاء، طلبوا منه أن يأذن لهم في الخروج، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه اختار لهم المكان الذي يأمنون فيه على أنفسهم وعلى دينهم. وقلنا كان يمكنهم أن يهاجروا مثلا إلى اليمن، أو إلى شرقي الجزيرة في الفرس، أو إلى شمالها حيث الروم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار لهم مكانا، وهذا بوحي الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أذن لهم بالخروج إلى الحبشة، وعلل ذلك كما أوضحنا من قبل بأن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. كذلك أيضا كانت الهجرة إلى الحبشة هي كان بؤرة الارتكاز الذي شع منها النور إلى سائر أفريقيا. لماذا؟ لأن بعض الذين هاجروا إلى الحبشة لم يعودوا منها إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد نصره الله وفتح عليه خيبر، وكان ذلك في العام السابع من الهجرة، وقد تمت الهجرة إلى الحبشة في العام الخامس أو الرابع من البعثة، الهجرة الأولى والهجرة الثانية. ومعنى ذلك أن بعض المؤمنين الذين هاجروا إلى الحبشة أقاموا فيها ما يقرب من 15 عاما. لذلك حينما عادوا وعلى رأسهم سيدنا جعفر بن أبي طالب فرح بقدومه رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزمه وقبله وقال: والله لا أدري أأصر بفتح خيبر أم بعودة جعفر. وأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين عادوا من الحبشة ومن صحبوهم، أسهم لهم فيما أفاء الله عليه من غنائم خيبر. إذن أيها المشاهدون الكرام، إن الهجرة إلى الحبشة كان لها شأن عظيم، نستخلص منها العظات والعبر والدروس المستفادة. ومن تلك الدروس أيضا دروس تفيد الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، كيف تكون الدعوة بالحكمة وبالموعظة الحسنة وبالجدال بالتي هي أحسن، كما قال عز من قائل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كذلك أيضا يستفيد الدعاة من الهجرة إلى الحبشة درسا عظيما من كلام سيدنا جعفر أمام النجاشي، وكيف يكون الداعية إلى الله في وسطيته في عرض موضوعه، وأن يكون مخلصا لله في دعوته صادقا في إيمانه ومقولته، وأن يراعي لكل مقام مقال ولكل جواب سؤال. ثم لنقل للدنيا كلها إن رسالة الإسلام التي جاء بها رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي الرسالة التي تكفل للإنسانية كلها الخير كله والهدى والرشد والأمن والأمانة والاستقرار، وأن ذلك الإسلام هو الكفيل بصلاح البشرية كلها، لأنه دين صالح لكل زمان ولكل مكان ولكل جنس ولكل بيئة ولكل طبقة، وبه يصلح الزمان والمكان. وأن منهج الله سبحانه وتعالى واحد، وصدق ربنا العظيم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن فلنأخذ من أحداث السيرة النبوية ومن الهجرة إلى الحبشة ما يفيدنا في ديننا ودنيانا وفي أسلوب الدعوة إلى الله وفي المنهج الذي نسلكه. وأن يكون القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذا الهدي الذي يسير عليه الدعاة إلى الله، لأن القرآن الكريم وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هما اللذان يهديان القلوب إلى الحق وإلى الهدى وإلى الرشاد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.